بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا بعفوه وما طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 15. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا فيما مضى منزلة هذا الحديث، ثم ترجمنا لراوي الحديث، ثم بينا موضع هذا الحديث من كتب أهل السنة، ثم بدأنا نقف مع غريب الحديث، ثم بدأنا نقف مع جملة من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. وكان من آخر الفوائد التي ما زلنا نقف بين يديها فائدة أدب المتعلم يسبق التعلم، أدب المتعلم يسبق التعلم. استخلصنا هذه الفائدة من هيئة جبريل عليه السلام عندما أتى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه في صورة رجل يلبس بياض الثياب، شعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر. عندما دخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فهذا أدب رفيع جدا يسبق التعلم. فأدب المتعلم يسبق التعلم. من هنا أطلنا النفس في هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان، كما قلت لكم وأقول إن طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء، وصاحب الأدب ينفع حتى وإن قل علمه، بخلاف صاحب العلم إن كثر علمه يضر إن قل أدبه، يقل أو يضر إن قل أدبه. من هنا بدأنا نقف أمام أدب طالب العلم مع المعلم، مع شيخه، من خلال هذه الرسالة الماتعة لابن جماعة أدب السامع والمتكلم. ذكر جملة من أداب الطالب، ذكرنا سبعة آداب فيما مضى. في هذا اللقاء هنقف مع الأدب الثامن. الأدب الثامن. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: أن يجلس أي الطالب بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقري، كما يجلس الطفل بين يدي من يقرئه القرآن. فالطفل عندما يجلس في مجلس القرآن يجلس في أدب، يحمل مصحفه بأدب، يجلس أمام شيخه في أدب، لا يرفع صوته، لا يتكلم إلا بإذن. قال: أو متربعا بتواضع، يعني يتربع بتواضع. قال: وخضوع وسكون، يعني ليس تواضع فقط ولكن خضوع وسكون. طبعا هذه الأداب إلا لمريض أو لصاحب حاجة، يعني ربما أنا مريض لا أستطيع أن أجلس متربعا، أنا لمرضي أو لضعفي أريد أن أبسط قدمي، ابسط قدمك ولكن ليست قبالة الشيخ. بعض الناس اللي عايد لك وحاطط لك رجليه في وشك كده وانت بتدي الدرس، طبعا هذا يتنافى جملة وتفصيلا مع الأدب. عايز تبسط رجلك ابعدها عن قبالة شيخك أو معلمك، لأن ده أدب. ابسطها يمينا يسارا خلفا، لكن لا توجه قدمك تجاه المعلم. قال: وخضوع وسكون. يبقى في خضوع وسكون. السكون معنى عدم الحركة الكثيرة إلا لحاجة. تجد البعض يكثر من الحركات في المجالس، وهذا يتنافى مع الأدب. لماذا؟ لأن كثرة الحركة دليل انشغال، وكأنك لم تهتم بالمجلس ولم تهتم بالعلم ولم تهتم بما يقال، فتكثر من الحركة والتنقل، رايح جاي يقوم ويقعد يخرج ويدخل. طبعا هذا لا يليق بمجالس أهل العلم. قال: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا. لازم تتدبر ما يقال، تعقل ما يقال، وهذا كله أشرنا إليه فيما مضى. قال: متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. انتباهك في الدرس لا يؤدي إلى كثرة التكرار من الشيخ. بعض الناس أحيانا بجالس بتقول المعلومة وهو مشغول أو شارد، إيه يا شيخ؟ يبقى عايز يعيد مرة ثانية، نعيد. فنقول لك انتبه، بارك الله فيك، إما تجلس في مجلس العلم لابد أن تكون مصغيا متعقلا، تفهم ما يقال حتى لا يؤدي انشغالك إلى إرهاق المعلم أو الشيخ في إعادة ما يقول ويكرر. وإن كان في التكرار فوائد، لكن إن جاءت من الشيخ تعليما، لكن أن تأتي نظرا لانشغالك أنت عن الدرس فهذا الذي يتنافى مع الأدب. لأن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه كان يكرر الحديث مرة ومرتين وثلاث حتى يقوم السامع وقد حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فده منهج في التعليم، إن المعلم يراعي حال من يتعلم. بعض المسائل مهمة محتاجة لتكرار، لأن ما تكرر تقرر. أنت هتلاحظ خلال حديثنا عن الأدب كلام كثير جدا بيتكرر. لماذا يتكرر؟ لأهمية الباب، لأن أنت محتاج دائما وأبدا لمن يذكر بهذا الأدب. واضح؟ نعم يا عم الشيخ، من عارفين الأدب دي؟ نعم أنت تعرف وأنا أعرف، لكنه التطبيق، وحتى من يعرف يحتاج إلى تذكير. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم. فإحنا محتاجين إلى مزيد تذكير، كل مرة نذكر بعض بالأداب حتى تكون سجية فينا. لأن قد يعلم المرء معلومة لكنها ليست طبعا فيه وليست سجية، لماذا لم تصل إلى شغاف قلبه؟ ودي القضية إخوة، لاحظ الفارق بين إنسان يسمع القرآن وآخر. إنسان يسمع الآية تهزه، لماذا؟ لأنها تمكنت من شغاف قلبه، وآخر الآيات بتمر عليه مر الكرام، لماذا؟ هو يحفظ الحرف لكنه لم يصل إلى عمق قلبه، لم يصل إلى قلب القلب وعين العين، فما تأثر. إذن كثرة تكرار العلم وكثرة تكرار الفائدة تؤدي إلى تمكنها من النفس. فالصحابة رضي الله عنهم عندما أحيطوا بتعهد النبي عليه الصلاة والتسليم ونزول الوحي على فترات، أثمر هذا المنهج رجالا كأبي بكر الصديق، كعمر، كعثمان، كعلي، رجل بأمة، رجل بأمة. لماذا؟ لأن كان تربية، تربية على العقيدة، تربية على المنهج. فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما تقرأ كده في السيرة دار الأرقم تعتقد أن الأرقم كان جبلا مسنا زعيما سيدا مطاعا علشان يفتح البيت بتاعه في ظل اضطهاد الدعوة من زعماء مكة يكون أول مدرسة علمية في الإسلام. نقول لك أبدا، كان عمره 17 سنة. الأرقم ابن أبي الأرقم لما فتح الدار لتكون أولى المدارس العلمية الشرعية اللي هتربي أمة كان عمره كام؟ 17 سنة. الآن لو سمعت بس إن المسجد فيه مشكلة ما بتجيش تصلي، مش إن أنت تفتح بيتك إن يكون مدرسة شرعية علمية يدرس فيها المنهج في ظل إيه؟ اضطهاد وتنكيل وتعذيب. ده اللي يدخل الإسلام يقتل ويعذب، اللي يتبع محمدا مشكلة. يوم الأرقم ابن أبي الأرقم يفتح الدار للنبي وأصحاب النبي، أولى المدارس، كان عمره كم سنة؟
17 سنة.
رجال صنعهم الإسلام، رجال تربوا على مائدة القرآن والسنة، فكانوا رجال بحق. ولذا لا تستغرب أن يصفهم من خلقهم بهذه الصفة من المؤمنين رجال. يا إخوة الرجولة مش جنس، دي صفة، ما هيش جنس. الجنس عندي ذكر وأنثى، إنما الرجولة دي صفة. فعندما يقول الرب جل جلاله من المؤمنين رجال، لك أن تتخيل قدر هؤلاء، من خلقهم يصفهم بالرجولة، بس خلاص مش محتاجة بقى. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الأمة لسه فيها خير، الأمة فيها خير، الأمة فيها رجال. نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم. حديث أخبر به النبي، أين هم يا رسول؟ قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. ليس معنى هذا أن هذه البيئة فقط، لا، ده المعنى أن في آخر الزمان يكون مقر هذه الثلة فين؟ في بلاد الشام، عندما يخرج محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه. ومش معنى يخرج يعني كان في الكهف كمزاعم الروافد، أبدا، يعني عندما يحين وقت مولده ثم تنشئته ثم اجتماع الأمة عليه، وده يكون في آخر الزمان. خلاص، ما هوش مهدي منتظرا، أبدا، ما هوش منتظر، لأن المنتظر يعني غائب ومنتظر الرجوع، أبدا. واضح؟ النبي وصفه اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، وده من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هيكون في آخر الزمان هتجتمع عليه الأمة في مكة المكرمة، مش في ألمانيا. يقول واحد يقول في ألمانيا كان المهدي، مهدي من يا عم؟ اركن على جنب الله يكرم. واحد تاني في إيطاليا يقول لك أنا المهدي، واحد تاني في مصر أنا المهدي، مهدي مين يا عم الحبيب؟ المهدي هناك في مكة إن شاء الله في آخر الزمان. واضح؟ يعني أذكر أن أحدهم هنا في مدينة بون في ألمانيا، كان عندنا مؤتمر، وبعد كده جه أخي كده دخل عمال ينصح ويعظ، خير وبركه كلنا يحتاج الى التذكير. وبعد كده قال انا المهدي لازم تتبعوني. ما شاء الله بارك الله. انت سخن قوي بقى. فبادك كده، طب اجلس حبيبي الله يرضى عليك ايها المهدي، اجلس كده بجوارنا. ما اسمك؟ قال لي اسمي حسين. حسين؟ طب المهدي اسمه محمد ابن عبد الله. قال ما انا غيرت اسمي في الاوراق عشان ادخل البلاد دي. قلت له طب انتظر، المهدي ليس كاذبا وليس مدلسا، وده تدليس وكذب، كيف تدخل بلدا بالتزوير والكذب والدجل؟ ثم يا ولد المهدي يكون في مكة مش هنا، هنا مش مكة، هنا ألمانيا، هنا مدينة بون. فالإخوة ضحكوا. هذا يا شيخ نصوم مريض نفسيا معلش. طب يا اخوه طب عالجوه الله يبارك لكم، ده يتعالج ودوه مستشفى مصحه وحد يرقيه. فكثيرون هؤلاء بقى ماشي كده، انا المهدي انا ما. رضي الله عن سفيان الثوري عندما قال، سئل ارايت ان ظهر فينا المهدي؟ قال ان ظهر المهدي ليس بشيء حتى يجتمع الناس عليه، فإن اجتمع الناس عليه بايعنا. يقول لك موجود؟ طب موجود ماشي، خير وبركة، انت المهدي ماشي، انت المهدي ماشي. لما يبقى الناس يجتمعوا عليك في مكة ويبايعوك بالخلافة وتقود الأمة، انا اول من يبايع. انما تجيلي انت قاعد لي هنا وفي بلاد ولا انا المهدي؟ مهدي مين يا عم الحاج؟ بنشرب مية احسن بقى. فمهدينا ليس منتظرا وليس في سرداب وليس غائبا. انت لما تنظر لصفات مهدي الروافد هتجدها صفات المسيح الدجال، هو اللي موجود في الكهف فعلا كما رأه تميم الداري، وهو فعلا لا يخرج منين؟ من بلاد ما وراء النهر دي اللي هي ايران وفرس والحتت دي، المنطقة دي كما رأه تميم الداري وحكى للنبي خلاص كده. إنما مهدينا ليس هو المنتظر ولا ننتظره، واضح؟ ولكنه يكون خليفة صالح من أمة النبي، يأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا خلاص. إذا اجتمع عليه الناس هنكون أول من يبايع خلاص كده. يبقى إذن لما نقول لك إن السلة دي موجودة في بيت المقدس وقفنا فيها، ده في آخر الزمان، لكن الأمة في كل بيئة وفي كل بقعة لله الحمد والمنة هناك من يقوم بحجة وبيان هذا الدين، وهذا من السلة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لأن الظهور البعض بيعتقد يا إخوة، ودي مشكلة خطيرة جدا في الفهم، لذلك نوصي دائما بالعلم الشرعي. ظهور الإسلام يا إخوة ينقسم إلى قسمين، ظهور حجة وبيان ودي قائمة لقيام الساعة، وفي ظهور سيف وسنان انتصار يعني في المعارك، ودي ليست شرط أن تكون دائمة. الإسلام خط بياني في انكسارات وفي انتصارات، فقد يظهر الإسلام في بيئة وقد ينكسر في بيئة، مش الدين كدين لا، أهله عندما يبتعدوا عن العمل به، لكن الحجة قائمة، بيان الإسلام بالدليل قائم له رجاله إلى قيام الساعة. يبقى ده الظهور المعني هنا، وليس بشرط ظهور السنان، لأن السنان إذا توفرت الشروط انتصرت الأمة، تخلفت انكسرت الأمة، ودي سنن الله جل جلاله لا يجامل ولا يحابي فيها. هتتمسك بالدين هتنصر، هتترك الدين هتهزم خلاص، وده الواقع الأمة عايشاه اليوم، واقع الانكسار من حيث السنان والسيف. أما ظهور البيان موجود الحمد لله إلى قيام الساعة. فعندما يصف القرآن هذه السلة المباركة بصفة الرجولة، لك أن تتخيل من المؤمنين رجال. فيبقى لما نقول لك أن الأرقم رضي الله عن أرضاه كان عمره 17 سنة وفاتح دار أولى مدرسة في الإسلام، ورغم التهديدات ورغم ما يفعله الأعداء بالمسلمين، لك أن تتخيل صفة هذا الشاب الذي تربى على مائدة القرآن والسنة. وده من ايه؟ من تعهد النبي عليه الصلاة والسلام، نزول الوحي باستمرار يربي أمة، فكانوا رجالا رضي الله عنه أرضاه. فدي قضية لابد أن نعيها جيدا. يبقى كانت أولى المدارس في الإسلام مدرسة الأرقم، هذه المدرسة خرجت لنا من؟ أبو بكر الصديق، خرجت لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلالا وعبد الله بن مسعود، رجال حملوا لواء هذا الدين حتى وصل إلينا. هذا الجيل يا إخوة معظمنا لا يعي قدره. الجيل الذي بسببه أنت الآن من أهل التوحيد، أنت الآن من أهل الإسلام، معظمنا لا يعرف قدره يا إخوة، حتى يصل إن الدين ده كم من أرواح زهقت، وكم من نفوس، وكم من أموال أنفقت، وكم من أناس تركوا ديارهم وتركوا أهلهم وترك أولادهم من أجل أن يصل إليك أنت الإسلام غضا طريا. فلابد أن تعرف قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لابد أن تحبهم وأن توقرهم وأن تجلهم. فالخاسر من همزهم أو لمزهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالجيل ده يا إخوة بسبب هذه الرعاية الإيمانية كان كما وصفه القرآن. لذلك نقول دائما نكرر للتكرار، أنا وأنت في حاجة ماسة إلى هذا التذكير المستمر. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يحفظك. الرب يبقى البراد كده جنبي عشان إيه؟ ما يبردش، الله يكرمك، عشان ما نسويش بس. أيوة جزاك الله خير، يعني اللي عايز يشرب ممكن يجيب كوبايته ويجي يصب. بارك الله. لذا هتجدنا نكرر كثيرا في باب الأدب، في باب الأدب، لأن مقصد من مقاصد الرسالة التزكية. النبي ما أرسل إلا من أجل تزكية النفوس بالقرآن والسنة، فلابد أن نهتم بباب الأدب. أنت كأب في بيتك تهتم بالأدب في تربية أولادك، أنت كمعلم في حقل التربية والتعليم والدراسة لازم تهتم بمن تحت يدك لأنهم أمانة. تخيل الأمهات أرسلت إليك أيها المعلم بفلذات الأكباد، فهم أمانة بين يديك، أرسلتهم إليك أطفالا لتستلمهم منك الأمة رجالا. شوف الأمانة بقى في التعليم. يبقى الطفل اللي يجي لك الفصل الدراسة ده أو المدرسة أو المسجد جاءك طفلا، أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ ليخرج من تحت يديك رجلا، رجلا بمعنى كلمة رجل، يفهم دينه، يفهم قيم إسلامه، ينصر هذا الدين، رجال من المؤمنين رجال. لذا فنحن نكرر تطبيقا لهذا الباب وهو تزكية النفس، وأن يكون الأدب سجية ليس مجرد علما أو نصوصا نحفظها. كثيرون يحفظون النصوص، لكن العبرة ليست بالحفظ يا إخوة فقط، العمل. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، يبقى أناط الخير بالفقه في الدين، والفقه في الدين لابد أن يكون العمل، وإلا لا خير فيه، لا خير فيه. والعمل لابد أن يكون فيه إخلاص لله متابعة للنبي محمد، وإلا لا خير فيه ولا قبول، ولا قبول. طيب قال: ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه. ما يكون معلم بيتكلم معك ما تعش تلتفت كثيرا يمين شمال، واضح؟ فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها. لو حاجة خبطت وتتفزع اجلس، انت في مجلس علم، انت في مجلس علم. كما يحكي بعض اهل العلم، كان في مجلس للعلم، وطبعا يحضر له الالاف المؤلفة، فقول اثناء المحاضرة الكهرباء قطعت وصوت جامد قوي حصل، يقسم الشيخ بمجرد ان عاد الضوء لم يجد بجواره الا القريب منه فقط، المسجد كله فضي، كله جري،
خاف طبعا مشكلة.
فالشيء يقول يعني مش بالكثرة يا إخو. ما تعنينا الكثرة. ما تعنينا الكثرة. إنما إزاي نربي جيلا فريدا. طبعا ربما يكون خاف ولا تكون قنبلة ولا حاجة يعني معذورين يعني. فلابد أن يتعلم الطالب الأدب في مجلس الشيخ. قال فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحث له ولا ينفط كميه ولا يحسر عن ذراعيه. يقعدش طول ما قاعد عمال ينفط هدومه ويشمر كمامه. قاعد فين؟ هذا مجلس علم. ده مش مكان تشمر فيه الكم وتطلعه لي ويقعد كل شويه زي اصحابنا اصحاب الغطره. طول ما هو لابس الغطره يتعبنا معاه. يقعد يشد فيها يمين وشمال يرفع وينزل ويهبط. طب لابسها ليه؟ ما دام شغلاك كده ما تقلعها. خلاص البسها وسيبها وخلاص. لا لازم كل شويه راح مسكها لك من فوق كده اهو يصبعنا كده ويروح ماسك لازم الديل ده بقد الديل ده. يا عم الحاج ما تخيلتني معاك ولا عارف ادرس ولا عارف اتكلم. يجي لك يوم الجمعه وانت على المنبر يشغلك. دخل لك كده ما شيخ الاسلام داخل بالغطره بتاعته ويشغلنا معاه. ما تقعد اجلس. ولازم بقى يعمل لك شغلانه في اجلس الله يرضى عليك اجلس. والله صاحب الريح اللي كل شويه يلعب في ايده. يا عم هي بتاعتك والله انت ايه في ايه عمال يعمل لي كل شويه يمسك لي فيها فيها ايه هي بتاعتك هي لحيتك ولا لازقها خايف لها تقع. ما تقعد ساكت بقى صرح في البيت وتعالى وخلاص واجلس. لازم يقعد يلعب لي فيها كده ويشد لي حتى ما بيصلي امام ماسك لي فيها. يا عم الحاج انت بتصلي الله يهديك سيب لحيتك الان. فيقعد يهرش ويعمل ويشد ويمط ويعمل ناس نجيب له كمان فرشة ويصرح وبيصدق. هذه المشكلة بقى. يقول لك لا اهدأ اهدأ الله يبارك فيك. قال ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا يضع يده على لحيته. جابها الشيخ سبحان الله. ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها يقعد يلعب فيها يعني. أو يعبث بها في أنفه بإيديه بقى يقعد إيه يقور. من حق أنت في مجلس عين ما الله يبارك لك. احتجت لهذا لا حرج انزل دورة المية استأذن وانزل نظف في دورة المية استنشق. لكن يفضل قاعد لك عمال يلعب لنا ودي مشكلة خطيرة جدا يعني. خلي بالك تلاقي اللي جنبه يقرف منه وده يقرف منك وده وانت مش حاسس بنفسك. لا خلي بالك الله يكرمك. ودي قضية مهمة أوي إخوة كمان عندما أود الطعام. بعض الإخوة يبقى الناس قاعدين على الطعام ويقعد يلعب كده ويقعد يسلك سنة بإيديه وبيأكل ويعمل لسنة إيه ده إيه ده إيه القرف ده. ينزل دورة المية الله يهديك. الناس بتاكل مش وقت تسليك سنان كده والناس بتاكل. عايز تسلك روح دورة المية فاهم. قول له كده فاهم. تقول له يا محمد خده من إيديك وتعال انزل روح دورة المية براحتك بقى نظف اعمل سلك اعمل اللي انت عايزه. لكن الان الناس بتاكل ما بالك مجالس العلم بقى. فننتبه لهذا. قال او يعبث بها في انفه او يستخرج منها شيئا. شوف الشيخ ابن جماعه فين في زمانه سبحان الله. يحدثون انه عارفين يحدثوا قلوب. شوف التنزيه لمجالس العلم. شوف تعظيمهم للعلم. ده الكلام ده كله ما شوف لتتخيل مدى تعظيمهم للعلم. احنا الان زهد عجيب في طلب العلم يا اخي. زهد عجيب. ممكن الانسان يسافر من بلد لبلد عشان 50 يورو هيكسبها في سياره ولا حاجه ومجلس علم يحصل منه الذكر الحسن. الله يذكره في الملأ الاعلى ويتهاون. تحوطه الملائكه والسكينه والرحمه ولا 50 يورو اصبحت مقدمه على العلم. ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. السلف ما كانوش كده. العلم كان لحم ودم يا إخوة الإنسان في زمني العلم. لذا ساد هو قاده بالعلم. لأن قضيتنا خطيرة جدا. احنا نعيش في زمن انتشر فيه الجهل وقل فيه العلم. ودي مشكلة خطيرة جدا. فلا بد أن نحرص على تحصيل العلم الشرعي، لأن بالعلم الشرعي تعصم من الزلل، وتعصم من البدع، وتعصم من الضلال، ينضبط فهمك، ينضبط خلقك بالعلم. قال: ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره. كل شوي يفتح ويقفل، يفتح يتفتح يتقفل. قفلت الزرار فوق خلاص يروح فاتحه، طيب في خليه مفتوح بقى. لا قال: ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط. جي عندك انت شافكم مسككم الشيخ. طبعا قلنا إلا لحاجة يعني، طبعا إلا لحاجة يعني، قد أكون متعبا جاي من العمل تعبان أو كذا، لا حرج استند. وده احنا بنتكلم في مجلس يعني المحدثين والعلماء يعني، إنما دي مجال التذكير يعني، براحتك أنت عايز أعمل لك شيء أعمل لك كمان. الله يحفظكم. قال: ولا يعطي الشيخ جنبه. الله أكبر. أو ظهره. كيف صحيح تعطي ظهرك هو بيدرس؟ مشكلة كبيرة جدا. طيب: ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه. ليه؟ يعني عشان دي المظهر مظهر كسل، لما تكون عامل كده الشيخ نفسه هيكسل. زي أجي يوم الجمعة قلت لكم أنا واحد تحت المنبر عمال إيه، طب نام ماشي بس ما تورينيش وما تسمعنيش إن أنت نايم، يعني خلاص ما عارف إن أنت، أنا داخل ما عارف إن أنت نايم خلاص، وتجاوزته وطلعت المنبر وأنت قاعد تحت مني. بص بقى يا يعني، لا مش لكده بقى خلاص، مش للدرجة دي يعني. كده لا، كده كده أنت عديت الخطوط الحمراء كلها، كده أرش عليك مية. فكان بعض الإخوة يجلس كده عندي المنبر، عندي في فرجة كده حتة زي على قد اتنين بس، فهم يروحوا راكنين يوم الجمعة الصبح وقاعدين فيها، وانا نايمين نايمين، مش نوم يعني، مش واحد تعبان بس بيغفل، نايم نايم. فجمعة على جمعة عديت وانا بعديش الحاجات دي اصلا يعني، بس قلت يمكن ماشي الجمعة دي تعبان، دي بقت عادة، ده مش تعبان بقى، ده هو بيسهر في البيت ويجي ينام عندنا. ماشي. فانتوا عارفين على المنبر مبقاش كده، انا على المنبر هنا حاجه تانية خالص، كل الناس بتخاف مني هنا، البتاع ده من بطلع عليه بيشعل النار ده. وطبعا ده هدي النبي، كان النبي على المنبر كمنذر جيش، وانا بنفعل اثناء الخطبه وانت اللي نايم اوبو نط بعدها، شكرا مفيش نوم تاني. الناس والأمة بتنكسر وانت نايم لي هنا، قوم يا عم الحاج الله يهديك اتعلم حتى، فما ينفعش ما تنامش. مفيش حد بيعرف ينام عندي في دروسي عامة يعني، عشان اللي بيفكر ينام ما بسكتش، لان احنا في مقام ادب. هتزعل بقى، ازعل انت، هعمل لك ايه؟ زعلك نتيجة عدم علمك بالمنهج. ما ينفعش تنام في مجلسنا، عايز تنام انصرف راشدا وخش على السرير بتاعك واضغط، لكن ما تنامليش وانا قاعد بدرس خلاص. اعمل يعني، لازم تراعي المسائل دي. انت تعبان، انا قلت لك تعالى ابدا، قوم روح نام في البيت، او قوم من قدامي ونام في الغرفة اللي جوه وافرشوا له، زي ابن احمد هو طفل صغير كان في رياض الاطفال في مصر يعني، وانا كنت ماسك المدرسة يعني كده، مدرس كبير قوي. فطبعا كله بقى عايز يكرم الشيخ، جابوا لابن سرير والله العظيم في المدرسة، ما يمول نص السنة ولاد الايه، وانا الولد ما بياخدش حاجة، قد في ايه فين المدرسة يالا، انا بروح انام يا بابا، رحت يا خير يا ستي في ايه، قالت والله انا جبت له سرير من البيت اهو. الواد يجي الصبح يروح داخل على ينام على السرير، ما تعلمش حاجه نص ساعه. فما ينفعش بالله ينام برضه هنا، مش هيتعلم، وانا مشكله بالنسبه لي ما اعرفش اتكلم وحد نايم، فما تنامش بقى. وما تزعلش ده المنهج يعني. هتزعل انت، انا ما بيعنيش على فكرة، عشان برضه تتعرف علي اكثر. انا لا يعنيني زعل اي من يزعل من الحق. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، وده منهج، ما بنأخرش البيان عن وقته. تزعل ازعل، بعد كده هتعرف انك كنت مخطئ لما زعلت، عندما ذكرناك بالله، وعندما ذكرناك بمنهج النبي، وعندما اخذنا على يدك لتعتدل. رحم الله رجلا كان مديرا لمدرسة كنت اعمل معه، تكلم مدرس كده شوية ما انضبطش، يعمل اجتماع للمدرسين كلهم، مثلا عبد الرحمن، يقول لي عبد الرحمن على ملأ كده، نعم يا أستاذ، يقول له يا ولدي كثر شاكوك وقل شاكروك، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل. خلاص بعدها لازم ينضبط، كثر شاكوك اللي بيشتكي منك كتره قوي، وقل شاكروك اللي بيشكرك قليل قوي، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. واضح؟ فلا بد ألا نؤخر البيان عن وقته. قال ولا يضحك لغيري عجب، لما يكون في حاجة نضحك، نضحك كلنا، لكن بنتكلم في باب ما فيش في ضحكة، يضحك هيقولوا عليك ايه؟ مجنون ده، في ماله ده، ما ينفع تضحك بدون سبب. في سبب للضحك، النبي كان يضحك وكان يبتسم عليه الصلاة وأزكى التسليم. كنت لسه بقول لأخي حسام، عايزين نعمل سلسلة كده خفيفة لعلها تفيد الإخوة. مثلا نقول النبي يضحك، النبي يبتسم، النبي يغضب، النبي يبكي، عشان نتعلم لماذا كان يضحك، لماذا كان يبتسم، متى يغضب، وضوابط غضب النبي، ولماذا يغضب، عشان نتعلم متى يبكي ولماذا يبكي. الأصل فيه الرحمة، الأصل فيه البسمة، الأصل فيه الساعة، إنما البكاء قليل، لأن للأسف بعض الناس يخطئ يقول لك وكان النبي موصول الأحزان. هذا كلام باطل، كلام أبطل الباطل. موصول الأحزان كيف والله نهاه عن الحزن؟ واضح؟ فننتبه ان في بعض الكلمات كده الباطله يروجها البعض، يقول لك ابدا النبي كان يضحك، كان يبتسم، بل يصلي الفجر مع اصحابه، وبعد ان يفرغ من صلاته يجلس الصحابه يتحدثون في امر دنياهم، فاذا ضحكوا ضحك معهم، واذا ابتسموا ابتسم معهم، وشاركهم يتذاكرون الجاهليه واقاصيص الجاهليه من باب التحدث بالنعمه والفضل اللي هم فيه الان. الكلام في الدنيا يبوس المزيد، يا أخي اسكت خالص، اسكت خالص، من قال ان الكلام في المسجد في امر الدنيا لا يجوز؟ ما دام كلاما مباحا طيبا يثمر خيرا وتاليفا لا حرج به، كان الصحابه يفعلونه في مسجد النبي، ويسمعهم النبي، ويشاركهم النبي، ويبتسم معهم ويضحك معهم النبي. انما الكلام الاخر اللي فيه غضب للرحمن، في كذب، في كذا، لا يجوز في المسجد وغير المسجد. هي الغيبه لا تجوز لا هنا ولا في اي مكان، الكذب لا يجوز لا هنا ولا في اي مكان، انما كلام الدنيا المباح الطيب لا حرج به في اي مكان، حتى وان كان في المسجد. لذلك لابد ان نضبط العلم الشرعي والفهم، ان احيانا في بعض الكتب فيها اقاويل باطله تخالف المنهج، والناس تقرأ بلا علم وتبدأ تتخذ من تلك المقولات منهجا، ويترك الأصل في الكتاب وفي السنة وإجماع الصحابة. واضح؟ فننتبه لهذا جيدا، بارك الله فيكم. وذلك أي حاجة اسأل عنها العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أذكر أن أحدهم مرة قرأ جملة عند أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بإحياء علوم الدين، وهذا الكتاب يا إخوة لا يقرأ فيه عامة الناس، ولا يقرأ فيه أنصاف المتعلمين، لأنه مملوء بالخبث، فلا يقرأ فيه إلا طالب علم متقن يستطيع الغربلة والترجيح بين الأدلة وفهم النصوص إن فيها تلاقي الموضوعات وفي الأكاذيب وفي أقوال لبعض وبعض الآثار فيها مخالفة للمنهج، وخاصة في باب الاعتقاد دي مشكلة كبيرة جدا. فما يقرأش فيه إلا المتقن، غيره ما يقرأش ما يجيبوش، وليقرأ فيه مشكلة. فأذكر أن أحدهم قرأ جملة كده قال: والإخلاص أن يستوي عندك المدح مع الذم. قلت له: هذا لا يصح، لأن لا يمكن أن يستوي عند النفس المدح مع الذم، ده خلاف للفطرة، خلاف للفطرة. لكن نقول الإخلاص ألا تعمل من أجل مدح الناس، وألا تخشى بعملك ذم الناس. لكن مش تقول الإخلاص نفسه أن يستوي، مش ممكن يستوي الطرفان يا ولدي، كيف يستوي الذم مع المدح؟ ولذا في النص الصحيح عندما جاء الصحابي يقول: يا رسول الله، إن أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه فيفرح. يعني عملت عمل الناس أثنوا عليك خيرا، مثلا أبو عبد الرحمن أبو ياسر جي صلى بينا العشاء صوته طيب نبارك الله جزاكم الله خير، فرح طبعا لازم يفرح. هل ده يتنافى مع الإخلاص؟ ما هو مدحه، أنا مدحته الآن صح، هل يتنافى مع الإخلاص؟ اسمع النبي ماذا قال. قال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن، عملك قبله الله فساق لك من يثبتك بكلمة طيبة فأبشر. فذا لا يتنافى مع الإخلاص أبدا أبدا، خلاص. فلازم نفهم ديننا صح من النصوص، فما نجيش لبعض المقولات وخلها هل ده كلام باطل يا ولدي، انتبه انتبه لهذا، خلاص. فننتبه لبعض المفاهيم زي منتشر مثلا، كنت لسه في الخطبة اليوم بعلق على قضية هي عقبة من عقبات الشيطان تدخل للنفس ويشغلك بالمفضول عن الفاضل. فكنت بتكلم عن قضية الاستغفار وكيف يشغلك الشيطان بالمفضول عن الفاضل. فقلت مثلا من صيغ الاستغفار أن تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كلنا يحفظ هذا ليس كذلك؟ فده مفضول، في أفضل منه، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. فقلت: لا تنشغل بالمفضول وتترك الفاضل. النبي قال عنه سيد الاستغفار، فده أعلى شيء في الاستغفار. فالعالم وطالب العلم الفاهم لما يجي يستغفر ياخد بإيه؟ بالفاضل مش المفضول. فكنت ذكرت في هذا الباب مثلا ينتشر على ألسن الناس: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. قلت: هذا كلام باطل، يعني بتستغفر من الذنب العظيم فقط؟ طب والصغائر؟ إن تراكمت عليك أهلكتك. فليس من الفهم السديد للمنهج ان انت تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، بل تقول استغفر الله من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها دقها وجلها. واضح؟ لان دي قضايا. واحد تاني دعاء: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ما هذا الدعاء؟ إذن أنتم أمة لا تريد العمل ولا تريد أن تنصر الدين، عايز النصر يجي لك منين؟ من بره بدون تعب. أهلك الظالمين بإيش؟ وخرجنا من بينهم زي الشعرة من العجين، مش عايزين نشتغل ولا عايزين ننصر دين ولا عايزين نعمل. فده اسمه فقه الهزيمة النفسية. أبدا، ربنا يجعل هزيمتهم على أيدينا ويجعل نصرة دينه على أيدينا ويستخدمنا لذلك، مش وخرجنا من بينهم سالمين. لا، فدي مش أدعية، ده اسمه نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء. واحد تاني يقول لك: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لا أسألك رد القضاء، لا أسأله رد القضاء. السنة الصحيحة أن تسأل ربك أن يرد عنك القضاء السيء في نظرك أنت. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يبقى اسأل ربك أن يرد عنك القضاء. ففي أدعية كثيرة جدا منتشرة على الألسن للأسف بعيدة عن المنهج، غير منضبطة بالمنهج. فالعلاج أنك تسأل العلماء
وبعض الناس يقعد يألف أدعية. تألف ليه أدعية؟ القرآن مملوء بالدعاء، وسنة النبي صحيحة مملوءة بالأدعية وجوامع الدعاء. ليه بتألف؟ خلاص، ليه عمال تألف لي؟ طيب إذا كان تأليفك للدعاء منضبط بالمنهج لا حرج، لكن تجد أدعية إخوة بعيدة كل البعد عن المنهج، وبعضهم يقلد ويدعو بكلمات هو لا يعرف معناها أصلا، ولكنها إيش؟ شهوة. يجي في رمضان وفي دعاء الكنوت يروح مطلع أي واحد من المشاهير ويحفظ الدعاء بتاعه، ولاد مش فاهم الدعاء ويقعد يردده. يا ابني ده دعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كيف أدعو وأنا موقن بإجابة من لا أفهمه؟ زي أذكر أحدهم كان بيضعف ليلة والحديث صحيح، اللهم إني أسألك أن تذهب سخيمة قلبي. ماشي، والناس قالوا أمين. فأخ طيب كده بعد راح يقول له يا شيخنا إيه سخيمة القلب؟ قال له الله أعلم. كان بتدعو بيها ليه؟ مدام مش عارفها ليه بتدعو بيها؟ واضح؟ فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة. طبعا أنت عايز تعرف سخيمة القلب يعني إيه؟ صح؟ مش هقول. سخيمة القلب أي الأحقاد والضغائن التي تملأ القلب، الغل اسمها سخيمة القلب. فغل جواك، يا اللهم انزع سخيمة قلب، يعني خلي قلبي سالم. فلما تيجي تدعو الله يرضى عليك لازم تكون عارف معنى الدعاء، انت بتدعو. واضح يا شيخ محمد؟ نعرف انت تعبان النهارده، فقلت اخرجك بس كده اوديك حاجات كده تنعنشك يعني. الله يكرمك. فانتبه بارك الله فيك، لا تنشر شيئا الا بعد تثبت، لا تقل شيئا الا بعد علم وفهم. عندي قضية خطيرة جدا، مش أي حاجة ترددها بلا علم، حاجة عجبتك تقولها لا لا لا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما تجد البدعة حلوة قوي جميلة وتحفظها بسرعة، السنة صعب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل الأهواء والآراء والكلام ده كله، قال إنهم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للهوى والرأي. مش قادر يحفظ النص. السنة بالنسبة له ثقيلة، والعلم ثقيل وعزيز، محتاج لبحث وجهد وتعب، وده مش عايز يتعب، ده مش عايز يتعب. واضح؟ فيعمل إيه؟ يتكلم بالهوى، يتكلم بالرأي. طبعا المترجم يعني الله يبارك له مش عارف يترجم الكلام ده، مش عارف اقول له ايه، فاديه ملخص كده الله يبارك لك. قال: ولا يحكي ما يضحك منه. ما تجيش في مجلس علم تحكي لحد جنبك حاجه تضحكه وقعد في مجلس العلم، تجد بعد عن راح موصوش اللي جنبه راح ضاحك، لا يليق، لا يليق هذا. أذكر أني حضر لي أخ رحمه الله، وكان من الإخوة الأفاضل نحسبه، كان تاجرا، وانتوا عارفين التجار أحيانا كده في حاجات تعدي عليهم في التجارة سوق بقى. فاليوم في يوم جه حضر معي صلاة الجمعة ومعاه شريك له، عارفين بقى هم لعيب بعض في التجارة انت عارف، فواحد جلس يمنة والآخر يسرة على نفس الصف يوم الجمعة، وقدره أنني كنت أتكلم عن صفات التاجر الصدوق. أثناء الخطبة بقى كلما ذكرت نصا الأخ الشريك واقع كده مكان عبد الرحمن، واقع كده مكان الأخ، فيروح نظير له كده يعني الشيخ قصدك أنت، دي بتاعتك أنت دي. طبعا طول الخطبة على كده، ده يشاور وده يضحك، ده يشاور. هداهم الله. فدي هذا لا يليق في مجالس العلم، هذا لا يليق في مجالس ايه العلم. اكتمها حتى تفرغ من الدرس وبقى اسره بها وكذا، ليه؟ عشان ما تخرجوش عن المجلس ويفعل ما يناقض الادب في مجلس العلم. في بعض الناس ما بيقدرش يصبر، لازم يعملها. طيب الله يهديك، إذا عملها ما عندنا عادي احنا، لكن مع حد تاني انت ما مضمنش، يعني مضمنش لو عملتها كده يقول لك ايه، انما انا بعدي الحاجات الحلوه دي بس، يعني انما الحاجات التانية لا. قال ولا يكثر التنحنح، طبعا لغير حاجه، برد خلاص احنا نقول غير حاجه، انا حطيت الضابط والشيخ، او والله الشيخ كاتبه من غير حاجه، الحمد لله. عليكم السلام. تجد بعض الناس كده ما شاء الله يقولش عايز ايه يا ابني، بس ما في ايه، عايزك تخلص. مش هخلص، ايه رايك بقى، انا عندي وقت خلاص. انت مستعجل انصرف راشدا، لكن لا تقلق المتحدث. ودي آفة يا إخوة عند بعض الإخوة أحيانا، حتى إما جلنا حتى حد يخطب الجمعة ممكن يكون ضيف ماشي، تجد أخو يشاور له كده على الساعة، يقول له كده، ده سوء أدب، ده سوء أدب، هذا يحتاج إلى خطيب مثلي. أنا أذكر رحت مدينة شتوتغارت، اوعى تعمل لي كده أنا على المنبر، ببقى صعب أوي. فذهبت إلى مسجد لأخطب الجمعة، سفر 300 كيلو، أذكر أني أشرت إلى هذا من قبل، وطبعا خارج من بعد صلاة الفجر في السفر، ودخلت المسجد وعلى الباب قابلني أحدهم من إدارة المسجد من غير سلام ولا كلام ولا ترحيب ولا ولا ولا، حضرتك لا تخطب الجمعة؟ قلت له إن شاء الله. قال لي طب خطبة الجمعة عندنا 25 دقيقة بس. نظرت له كده، أنا داخل المسجد خلاص فاضل خمس دقايق على وأطلع المنبر يعني. قلت له طب أنا هقول لك حاجة. قال لي اتفضل. قلت له حضرتك احضر 25 دقيقة وامشي. ما بقاش عارف يرد، هيرد ازاي صحيح ده؟ اعمل لي كده. وأنا خلاص أنا قلت كده ومشيت. خلاص وقتك انتهى معي خلاص. ورحت طالع على المنبر. قعدت 45 دقيقة تقريبا، مع اني والله كنت ناوي ما كملش ال 20 دقيقة اصلا، انا اصلا رايح تعبان ومرهق جدا، وكنت ناوي اقول لهم هم 20 دقيقة على قدهم وخلاص، وممكن نقعد بعد الجمعة اللي عايز درس ولا حاجة. فشوف كلمته، قعدت على المنبر كام؟ 45 دقيقة. جاني بعد بقى انا اسف سامحني ويقبل ويعمل، انا ما اعرفش ان حضرتك وما اعرفش ان كذا، تقريبا حد قال له انت فاهم. فدي قضايا عيب لما يكون خطيب على المنبر تكلمه او تقول له. ومن الاخطاء الشائعه اخو برضو بعض الاخوه للاسف، بعض الشباب يجي لك للشيخ قبل الجمعه بخمس دقايق يبعت له سؤال، سؤالي هو ده سؤال اسئله، او يقابله قبل المنبر شيخنا بس في مساله، يا ابني مش وقته خالص. من الادب الا تكلم الشيخ قبل صعوده المنبر، لا بمسألة ولا بأي شيء حتى يفرغ. لماذا؟ الخطيب يا إخوة يوم الجمعة جاي مهيئ لموضوع معين، في طريقه مركز، بيجمع عناصر الموضوع، بيجمع النصوص، بيفكر في تنزيلها على واقع الناس في المسجد ده، في البيئة دي، فعنده ما يشغله. الفتوى لا تستقيم عند شغل الخطيب أبداً. ما تسألنيش وأنا مشغول الذهن، مش هبقى مركز معك. أو تسأله هو لسه مخلص صلاة الجمعة بعد الصلاة، اصبر عليه شوية حتى يهدأ. واضح؟ فدي أداب لازم تعلمها طالب العلم، يختار الوقت المناسب اللي ممكن يسأل فيه الشيخ أو يعرض مسألة أو كذا كذا. ودي قضايا مهمة قوي لازم نتعلمها كلنا. ولا تسأل من لا تعرف، لا تسأل من لا تعرف، حتى وإن علمت أنه شيخ أنت لا تعرفه، كيف تسأله؟ حفظ الله شيخنا، كنا عندنا أسبوع دعوي وكان في محاضرة للشيخ، وذهبت مع الشيخ، الشيخ فتحي ربنا يحفظه ويبارك فيه، في مدينة شتوتغارت، كنا في مصر، والمحاضرة بعد صلاة المغرب، وذهبت مع الشيخ ودخلنا المسجد، مسجد أول مرة نذهب إليه، وبنترقع تحية المسجد بعد أذان المغرب، وجلسنا في انتظار الإقامة، وجاء أحدهم شاف الشيخ سمته باين، زيه باين،
غرباء فجلس بجوار الشيخ. قال له السلام عليكم. عليكم يا شيخ، عندي مسألة. الشيخ قال له جملة: هل تعرفني؟ قال: لا. قال: لا تسألني حتى تسمع مني. شوف الأدب، لا تسألني حتى تسمع مني. هو أي حد نشوفه سمته نحن نسأله في الدين؟ ما أدراك يا ولدي، ربما عقيدته خربة، منهجه باطل، مبتدع، تسأله إزاي في دينك؟ لا تسأل إلا من تثق في علمه وتثق في ورعه، لأن ده دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمشكلتنا الآن يا إخوة، أي حد ملتحب نقول له يا شيخ، ودي قضية خطيرة جدا، أي حد لبس قميص وحط قلنسوة على رأسي زي الشيخ زي كده، بنقول له يا شيخ، دي قضية خطيرة جدا. شيخ إيه يا ابني؟ أحد علمائنا في بلدنا، أذكر أننا كنا في عطلة وفي زيارة أهل العلم، واصطحبني بعض الإخوة، فملأ الشيخ والتقينا بالشيخ وجلسنا معه في بيته. فبيسأل الشيخ، يعني بقول له: الشيخ فلان عندكم هنا في؟ قال له: الشيخ فلان مين؟ قال له: اسمه كذا كذا كذا. قال له: ما عندناش في المدينة دي كلها شيخ اسمه كذا كذا. قال له: ده هو ساكن جنبكم هنا في الشارع ده. قال له: اسمه ايه؟ قال له: كذا كذا. قال: قول الأخ فلان، ما تقولش الشيخ فلان. يا ولدي يا الشيخ، لا تطلق إلا على أهل العلم، وهذا ليس منهم، هذا تدليس على الناس. تقول الشيخ فلان هذا ليس من أهل العلم. آه ممكن يطلع يخطب الجمعة ماشي، مش آه لكن مش من أهل العلم يا ابني، هذا ليس من أهل العلم، ما تقولش عليه الشيخ. شوف حرصهم على اللقب، لأنك هذا لا يطلق إلا يقول لك: قال الشيخ عندنا في هذه المدينة لا نقول لفظة الشيخ إلا للعالم فقط، العالم فقط. إنما فلان الأخ فلان ماشي لا حرج، إنما الشيخ فلان أنت كده بتدلس على الناس، تصف هذا بصفة أهل العلم وليس منهم، ودي قضية خطيرة جدا ننتبه لها. قال: ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه. طبعا في ألفاظ كده ممكن يكون البعض ما يفهمهاش، زي النخامة، وفي البلغم، وفارق بينهما كما بين السماء والأرض، واحدة تأتي من فوق والأخرى تأتي من أسفل. أما النخامة تأتي من المخ من فوق من الرأس كده وتنزل ماشي، أما البلغم من الصدر بيصعد، وفارق بين الاثنين في الأحكام. فما تتنخمش ولا تبصق ولا تبلغم، ده مجلس. قال: ولا يرفض النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، وتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه. خليك كده قاعد وكور كده، تغطي نفسك كده، مش لا واحد قاعد ويركو باين يا عم الحاج، متغطي نفسك. طبعا انت عشان في بلاد الغرب البرد الشديد ما فيش حد كله لابس سراويل يعني، لكن في بلادنا تجد الأخ لابس القميص مش ما فيش تحتيه سروال، ورافع لك كده وقاعد لك ما شاء الله بقى. الدنيا حر، عايز الهوا يا عم الشيخ، استر الله يكرمك، انا مش عارف ادي الدرس، الله يهديك. نحو فلان ده من هنا واضح، لازم تنتبه وانت جالس، تنتبه لحالك. والله ما شاء الله الشاي المغربي ده طيب، لو حد عايز يشرب قلت لكم يجيب الكوبايه فيه شويه، بس الناس اللي جايين معايا بس عشان يقولوا جايين من سفر يعني، انما انتوا اهل المحله يعملوا لكم براحتكم الشاي ماشي. ها حد عايز شاي؟ طيب خلاص. قال: واذا عطس خفض صوته جهده. العطسه ما اقدرش اتنكن فيها، لازم تطلعها، لكن تطلعها بايه؟ مش ايه يا عم في ايه، الله دي خضتنا وايه بتعمل، ويرش الملعب كله من ده، طلعها اوعى تكتمها، ان ممكن تصاب بضرر كبير جدا في كتمها العطسه بالذات. وذلك شرع لنا الحمد بعدها،
لأنها آفة ربما تدمر صحتك في العطسة دي. علشان كده بعض الإخوة قال لك اللي يخرج من طريقك من أهل المخالفة اعتبره كالعطسة واحمد الله على فراقه. ماشي كده؟ أكنك عطست خرج. فلما تعطس في مجلس العلم حاول تكتمها، وحاول معاك منديل تقفل عشان ما تضرش اللي حوالين منك. تجد بعض الناس يغرق كل الناس، نقول لا الله يبارك لك، امسك منديلك جميلة قوي حلوة دي ماشي، انما وايه ده فيه يعمل حد ايه ده، الله يبارك لك ايه، الله اكبر. دخل الوقت. نعم. قال وستر وجهه بمنديل او نحوه، استر وجهك عشان الرذاذ ما يضرش من حولك. واذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، لان ده من الشيطان، فتحاول تغلق. اذكر وانا صغير سنا كان عندي تقريبا حوالي 15 16 سنه، وكان عندي خطبه جمعه، صغير شاب صغير لسه عايا ما يطلع. فانا ذهبت المسجد مبكرا، فجلسني رجل مسن كبير قال لي انت الشيخ؟ ان شاء الله اخضر. قال لي طب انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي ليه بقى لما بنتاوب بنحط ايدينا اليمين ببطنها والشمال بظهرها؟ قلت له الله اعلم. قال لي احسن، انت عجبتني، انا هقول لك بقى ليه. قلت له اتفضل يا حاج نتعلم من حضرتك. قال لي لما تحط ايديك اليمين ببطنها هتكتب كلمة الله. شوف كده، طب اقرا صح. الله فعلا تعمل الله فعلا، هو اجتهاد من الرجل يعني. ولما تحط الشمال هتبقى نفس الايه على عدلتها الله. قلت له دي معلومة لكن ليس عليها دليل، لكن اخدها منك عشان كبر سنك. ماشي كده. فلما عجبته ان انا سمعت منه قبلت، قال لي طب هقول لك كمان، ده انت هتخطب بقى. اتفضل يا حاج. قال لي طب انت عارف النبي كان بينام ازاي؟ تقول اه دي عارفها، كان بينام ازاي؟ قال لي هوريك، بيكتب بجسمك اسم محمد. قلت له وريني يا حاج. راح نايم قدامي. قال لي اهو دي الميمه اهي، وادي الحاء اهي، والمقعده دي الميم الثانيه، ورجليك دي الدال. الله يبارك لك يا حاج. آه ده انا شبعت النهارده يا حاج. قاعد يضحك. فالشاهد اسمع لكبار السن، اسمع لهم ما تتعجلش عليهم، خليهم يقولوا طلعوا واسمع منهم لا حرج. اذا كان في مخالفه اضبطها بادب خلاص، لكن مش اهدى انت لسه صغير، وتعلم توكيل الكبير. فنملي في المسجد وشو كان جميل جدا واتبسطت، وبرضه استفدت حاجة. وراح دخل بقى واحدة تالتة بقى. جاب لي كمان أركان الصلاة كلها، قائم وواحد راكع وواحد ساجد وواحد قاعد. قال لي اقرأ كده تلاقي محمد. قلت له ما شاء الله على الجمال، ايه ده، ايه الفقه ده، هو ده العلم يا اخو. قلت له بص بقى بعد ده كله لازم نحبه، وحبه اتباعه. قال لي الله يبارك لك، لازم نعلم الناس. قلت له ده انا جاي النهارده عشان نتكلم على ده في الخطبه ان شاء الله، ان احنا ازاي نتبع النبي. خلاص كده هيقول لك بقى عظم الرئتين مكتوب عليه محمد، نومتك اسمها محمد، أركان الصلاة كلها محمد. ماشي ماشي ماشي، المهم في ده كله إيه؟ نعظم النبي ونتبع سنته، ده الشرع، مش نحن نركن لمثل هذه الأمور. واحد يقول لك واحد صياد اصطاد طلع سمك كتب عليها الله، لا تعنينا يا إخوة، اتكتب أو ما اتكتب، نحن نعظم ربنا، فالله جل جلاله مش محتاج لسمك مكتوب عليها الله عشان نقتنع بتوحيد الله. فهمت حاجة؟ واحد تاني أنا مش عارف شفت اللي مكتوب عليها إيه، وفي أشجار مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، رئيس الكلام ده كله، وفي الآخر تلاقي طابلو واحد رسمه. الكلام ده كله يعنينا، يعنينا منهج، يعنينا اتباع. فلا نلتفت لتلك الأمور المنتشرة على الإنترنت أو في المواقع، تعنينا إيماننا لله الحمد لله منا فيه يقين وفيه ثبات، مهم نعمل ونتبع. دخل الوقت؟ طيب تعالوا بقى نلخص الأداب دي كلها في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: من حق العالم عليك، شوف كلام الصحابة رضي الله عنهم، من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. هذه أول أدب. لقيت مجموعة من الناس جلوس أو قيام في مكان ما، بينهم عالم، تسلم على الناس عامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعامة، وتخص العالم بالتحية، فضيلة الشيخ السلام عليكم بارك الله جزاكم الله خير، وتخصه بالتحية لإظهار منزلته وفضله على سائر الناس. يا إخوة، أناس الله رفعهم والنبي بين منازلهم وهم ورثة الأنبياء، لابد أن نعطيهم قدرهم. ولذلك والله يا إخوة لا تجد صاحب سنة ينتقص من العلماء، إذا انتقص منتقص من العلماء اعلموا أنه صاحب هوى وصاحب بدعة وليس صاحب سنة، لأن صاحب السنة يعرف قدر العلماء فلا ينتقص قدرهم أبدا، خلاص، إنما يشتد على أهل البدع. إنما أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم وهم أهل السنة حتى وإن زلوا نعرف قدرهم ونفرق بين خطائهم وبينهم، ودي قضايا مهمة ولازم تعلمها طالب العلم. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره، زي ما قلت لك صحيح نروح غميز دكتور يعني أنت المقصود، ما تغمز في مجلس العالم، ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، ما ينفعش لو استفتيت وقال لك قولا ما تقولوش الشيخ فلان بيقول كذا، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. أنت جيت استفتيت صح؟ أفتاك العالم خلاص مش هاخد بفتوى، انت حر، لكن ما تقولوش فلان بيقول خلاف قولك. العالم بيفتي بالدليل، يقول لك جائز، الإجابة خلاص جزاك الله خير وانصرف. فإن كنت طالب علم متقن هتقدر ترجح، ما انتش من طلاب العلم من العوام، ما عندكش القدرة على الترجيح، إذن عليك أن تقلد أوسخ العلماء دينا وورعا، اللي يقول لك عليه طبقه خلاص انت مقلد حتى تتعلم، لكن ما تقولوش فلان يقول بخلاف قولي خلاص، قل له جزاكم الله خير بارك الله فيكم انصرف. قال: طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل ان شاء الله خمس دقائق عقب النداء ان شاء الله.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده.
فنكمل ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا. ودي قضية هامة أوي، لا تغتابن عنده أحدا. الفتنة اللي بتعيشها الأمة في بعض بلاد الإسلام اليوم، وهي فتنة إسقاط العلماء من آثارها السيئة، تنفير الناس عن العلم وعن الشرع. وأحيانا بيكون الوقوع هذا بسبب بعض من يدعون أنهم طلبة علم، فينقل خبرا للشيخ، يتصرع الشيخ بالفتوى فيه على أن هذا الناقل ثقة، وقد يكون الناقل مدلسا كذابا يكتزئ كلام المشايخ، فيبدأ الشيخ يفتي ويسقط العالم ده. الشيخ نقول له: أولا لا تثق في من ينقل لك يا شيخ، لابد أن تتثبت أنت، إن كثير من الشباب اليوم يا إخوة عندهم أهواء إلا من رحم ربي وعصم، يجي مثلا يخش على اليوتيوب يبدأ يكتزئ كلمات لبعض العلماء، يروح ينقلها في مجلس الشيخ. الشيخ بعض المشايخ ما بيطلعش، لا بيتابع يوتيوب ولا بيسمع حد، ما عندوش وقت انه يسمع، فبيتخذ من كلام هذا الصغير ثقة انه طالب علم. يا شيخ ما قولكم في من يقول كذا؟ فشغله هذا ضال مبتدع، يقول لك خلاص الشيخ اسقط فلان، خد من الكلمة بتاعت الشيخ دي وبدأ بقى يمسك هو الموز بتاعه ويقطع في المشايخ. نقول: لا، أولا ينبغي ألا تغتابن أحدا في مجلس الشيخ، ثانيا ينبغي على الشيخ ألا يتسرع بالقول في الناس إلا بعد التثبت، لأن يا إخوة ما احناش في عهد الصحابة، ولا احنا في عهد التابعين، ولا احنا في عهد تابعيهم، ولا احنا في زمن القرون الفاضلة. يا إخوة ده الأعرابي قبل الإسلام كان يخشى الكذب، لأن الكذب عندهم كان سبة مشكلة. يعني يوم بدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معه بكر الصديق خرج قبل المعركة يمسح الأرض. معركة لابد أن نتعرف على أخبار جيش الأعداء، نشوف ساحة المكان المعركة، فالنبي مع الصديق يتجولان للبحث عن أخبار قريش قبل المعركة، فوجد أعرابيا، رجل أعرابي بدوي بسيط جدا، قال له: يا أعرابي ما خبر قريش؟ قال لهما: من أنتما؟ ما يعرف. قال له النبي: أخبرنا نخبرك. قال: واحدة بواحدة هذه بتلك؟ قال النبي: نعم، هتقول لنا هنقول لك. قال: إذا كان الذي أخبرني صادقا، شوف ده أعرابي، أعرابي شوف دقته في النقل، يقول: إذا كان الذي أخبرني صادقا فإن قريشا خرجت يوم كذا لملاقاة محمد وجيشه، فهم الآن بالقرب من كذا. وحدد لهم المكان بالضبط، أعراب الصحراء شغلته يعرف لو خرجوا من مكة يوم كذا يوصلوا المكان ده في قد إيه، ما بالأيام، لأنه معروف أنها مراحل، فيقول لك الطريق من مكة إلى المدينة 11 يوم تقريبا بالدواب، فهو عارف أعرابه ده شغله. ولكن شوف تثبته لمن نقل، قال: واحد أخبرني، فإن كان صادقا، حتى لا يقع هو في الكذب. أعرابي ما كانش مسلما، ولم يتعلم في جامعات الغرب، ولم يحصل دكتوراه ولا ماجستير، لكن كان عندهم يا إخوة الكذب سبة. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه في الصحيح عند البخاري، في أسئلة هرقل لأبي سفيان قبل أن يدخل أبو سفيان الإسلام، وكان من أعدى أعداء النبي، وكان بيحارب النبي، وهرقل سأله عن النبي، والله يا أخو ما كذب، قال: فخشيت أن أكذب فتكون سبة. يا الله، وعلى الجاهلية ويخاف يكذب، واضح؟
الآن يقول لك طالب علم ويكون كذاب ومنافق وعايز ضرب الحذاء ويروح يتهم العلماء ويكذب على العلماء ويتجرع على أهل العلم ويجيب لك مجموعة من الفيديوهات ويقص ولصق ويجمع ويركب عشان هواه، ودي مشكلة خطيرة جدا. لذا نقول للعلماء والمشايخ لا تتعجلوا فتفتوا الناس، خاصة في الناس، في كلام في الناس. لا يقول لك الشيخ فلان بيقول كذا، كله مهلا حتى أسمعه. هات لي المادة العلمية اللي سمعت فيها أسمعها أولا، لأن سماع الشيخ مش زي سماع الإيه هذا الطالب. فالمشكلة يا أخوان بعض الشيوخ تهاون في هذا الباب، يقول لك طالب علم هو ثقة، لو بعضهم مسخر مجموعة من الشباب لجمع الأخطاء وما شاف وما سمع، وبيفتي على إيه تجميع الأقوال المكتزئة هذه، ولذا أحدثت في الأمة شرخا يحتاج إلى وقت لمداواته ولعلاجه ولعودة الثقة في أهل العلم وأهل الفضل. وإن زلوا وإن أخطأوا هم بشر ككل البشر، يصيبون ويخطئون، وكفى بالمرء منقبة أن تعد سيئاته. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. فليس من الأدب الغيبة في مجالس أهل العلم، تقول له فلان بيقول فلان بيعمل، هذا لا يجوز يا ولدي، اتق الله، غيبة يا ولدي لا يجوز. لكن إذا كان أمر شرعي جيب المادة العلمية كاملة للشيخ هو يسمعها، وبعد كده يرد الشبهة إذا كانت موجود شبهة، يضبط المسألة. إذا كان فعلا هذا المتكلم من أهل البدعة المصرين عليها له حكمه ونشتد عليه، وإن لم يكن كذلك نعرف قدره ونصوب خطأه، كما قال ابن القيم شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وصوب الخطأ بالدليل بأدب مع بيان منزلة الشيخ، ده منهج يا إخوة. فمن الأدب ألا تغتابن أحدا في مجلس أهل العلم. قال ولا تطلبن عصرته، اوعى تكون جاي مجلس الشيخ بتدور على خطأ أو زلة، تبقى مشكلتك مشكلة. أنت لازم تعالج نفسك في النية، لا أنا جئت من أجل الهدى من أجل العلم، إن أخطأ شيخي ذكرته بأدب بيني وبينه وذكرته بالصواب بالدليل إن كنت أنا من أهل العلم، وأعرض الأمر في صورة استفسار وسؤال بأدب. واضح؟ قال ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته. دي اللي احنا عايزينها، زل، بشر يصيب ويخطئ، الشيخ أخطأ، أليس هو من البشر أم أنه رسول ونبي لا يخطئ، أم أنه ملك هو بشر أخطأ وعلم خطأه واعتذر عن الخطأ، اقبل العذر مش ترده خلاص بعد المغرب. لا، ليس هكذا يؤخذ العلم. قال وعليك أن توقره لله تعالى، يبقى احترامك للشيخ مش لشخص الشيخ، لما يحمل من خير من منهج من كتاب وسنة، وحبك له دين وقربة لأنه من ورثة الأنبياء، فأنت بتوقره لله تعظيما لما عنده من علم ومنهج وشرع، فلابد أن تضبط النوايا. قال وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدماته. يا الله، الطالب النجيب الذي يعرف مقصد شيخه وما يريد قبل أن يتكلم فيسارع إليه، يسارع إليه أدب. لذا كان يتسابق الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمون هذا المنهج وهذا الأدب. قال ولا تصر في مجلسه، ما تكلمش حد في السر في مجلسه وتوشوش، عيب. قال ولا تأخذ بثوبه، الشيخ خلص وماشي ما تشدهوش، عيب عليك. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع شد فضيلة الشيخ محمد من ثوبه وماشي بعد ما خلص الخطبة؟ لا ينفعش، عيب. تفضل يا شيخ محمد. يا سيدي بكرة تبقى شيخ إن شاء الله، مع تحصيل علم تبقى شيخ بإذن الله. قال ولا تلح عليه إذا كسى. أحيانا يا إخوة الشيخ له فترات تعب إرهاق، ما تلحش عليه بقى، لما يقول لك كفى خلاص كفى، ليس الآن خلاص ليس الآن. ماشي؟ بقول لك بعد الدرس دقيقة ونص، هي دقيقة ونص خلاص، ما تخليش دقيقتين انت. هم دقيقة ونص، يعني عندنا الدقيقة بعشر دقائق والنص بخمسة، يعني ربع ساعة، مش نخليها ساعة ونص، فاهم؟ طيب قال ولا تشبع من طول صحبته. يا الله، ده الطالب بقى يحب قرب الشيخ قوي وصحبته قوي ولازمته قوي، ولا يشبع من ذلك لما عنده من خير. لان العلم يا اخوه في مع العلماء مش نصوص فقط، لا، منهج حياه، كيف يتعامل مع الناس، كيف ده نتعلم من لحظه قبل لفظه، من سمته قبل كلامه. هكذا كان السلف رضي الله عنه. قال فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هكذا العلماء، نخلة فيها أطايب التمور والرطب، خلاص فانتظر هجيلك، لازم يجيلك خير، خليك ملازم لما تسقط كل، ماشي كده؟ طيب. وذلك كان الإمام الحاكم كان ملازما لشيخه في الحديث، ملازمة أتعبت شيخه، ففي يوم من الأيام غضب الشيخ عليه ودافع وقال إليك عني، ابعد بقى، لزقه في كل محل. فالحاكم ماسك دفتره معاه على طول المحبرة والقلم، راح مسك المحبرة بعد ما وقع على الأرض كده، شوف الإمام الحاكم وقع على الأرض، راح جاب الدواء وكتب في الدفتر في يوم كذا في ساعة كذا بسبب كذا قال لي شيخي إليك عني لعلي أستفيد منها بعد. ده علم، ده علم، عشان كده بوابه هذه الأبواب، باب ألا تخسر على الشيخ إذا كسل، خلاص تعبان ابعد عنه. فديني عرفت إمتى ابعد عن الشيخ، لما يكون بقى خلاص تعب سيبه بقى. مش النبي قال الكلام ده؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. خلاص قل له كده يا شيخ محمد، قل له قال لك خلاص يبقى خلاص فرتش، وانا بدل احول فرتشنا خلاص، ماشي كده؟ ففرتش يبقى فرتش باللغة الألمانية طبعا يا شيخ عبد الرحمن، يعني انتهى. عشان انت عارف ان انت ضعيف في اللغه زي حالاتي، فنعلمك كلمه كده بها خرجناك برضو بكلمه حلوه، زي ما اقول لك في ده مثلا شميك توجوت. طبعا بنتي كانت تقول ليك شميكه. انت ليه؟ البنت كانت صغيره كده، جت هنا عطله، فجيت ليك شميكه. طب ايه ليك شميكه دي؟ قعدت اسال الاخوه، يعني جميل جدا، قلت يا بنت اللي بتتكلم الماني وابوها مش عارف. ليك شميك. قال فانما هو كالنخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصيه ما فيه كفايه، يعني اللي يقرا الوصيه دي فهذا بالطالب تكفي. اختم بهذا الأثر عن بعض السلف، قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشك عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضي الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. فإن جزم الشيخ قال لك لا يبقى لا، وذلك شفى الله الشيخ أبا إسحاق الحويني بن يشفي وعافيه رب، اللهم أمين. هذا الرجل يا إخوة في خدمة السنة، يعني القريب منه يعلم قدره. المشكلة الآفة إن بعض الناس لا يعرفون قدر العلماء، فإن صدر منهم هفوة رموهم، ودي خطيرة جداً. الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يحفظه ويبارك فيه ويشفيه ويعافيه، السنة تجري في دمه، حب حديث النبي يشغل كل وقته، ربنا يحفظه وبارك فيه. فكان يتكلم في باب الأدب والامتثال، يقول: في ذات يوم كان في بيت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ عشان طلب العلم كان يقول لك أول مرة ذهبت للشيخ، راح سافر إلى الشيخ كان في الأردن، يقول لك انتظرت على الطريق، طريق الشيخ وراح المسجد في صلاة الفجر ومش عارف يقابله، فسلمت على الشيخ وطلبت منه يعني بس وقتا حتى أعرض بعض المسائل الحديثية. فيقول لك الشيخ اداني 5 دقائق فقط، قال له تعالى معي بعد الصلاة ليك 5 دقائق فقط. يقول لك قعدت مع الشيخ 5 دقائق، الشيخ اتبسط راح مديني تاني يوم 10 دقائق، كلما جلست راح مزود الوقت حتى استدعاني في بيته. فيجلس مع الشيخ فين؟ في البيت. فيقول: فذات يوم كنت في بيت الشيخ، فالشيخ أيمي ضيفنا بنفسه، الشيخ الألباني رحمه الله. فيقول لك أنا حياء قمت بسرعة أشيل مثلا الصينية بتاعت الشاي عشان أقدم، فالشيخ قال لي اجلس. فأنا برضو بليح عايز أشيل، يعني زي أنت عارف عادات المصريين الحلوة دي، فأنا برضو مصر. قال اجلس. والشيخ الألباني كان قليل الكلام رحمه الله في المجالس مثل هذه يعني. فيقول فأصررت، فقال: الأدب امتثال. قال: سمعنا وقت. اجلس خلاص اجلس. شوف فقه العالم يا إخوة. الشيخ الألباني قال: ليس من المروءة أن تخدم ضيفك. فشوف حبهم للسنة كيف تجري السنة في دمائهم مع علو أقدارهم، وشوف أدب الشيخ لما قال الأدب امتثال، خلاص امتثل. فإذا الشيخ أصر خلاص ما تقعدش تتعبه، اجلس. قال لك اجلس يعني ايه؟ يعني ايه اجلس بالألماني؟ صح كده؟ زيتس يا رشتش. يبقى ما فيش بقى تقعد تعمل، اجلس. الشيخ قال اجلس يا ولا اجلس. هذا هو الأدب. فحفظ الله مشايخنا، حفظهم من أجل ديننا، من أجل سنة نبينا. اللهم أمين يا إخوة. والله يا إخوة، رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل عندما قال عن العلماء: هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ده المصباح الذي يضيء في الليل الحالكة الظلام. كيف نسقطهم أو نتهمهم أو نخونهم على قول كاذب أو دعي؟ مشكلة خطيرة جدا. كيف نخونهم على عواطف كالعواصف لا تعي المنهج؟ عالم سكت، له أن يسكت. ما دام سكت اعلم أن العلم في صمته وفي سكوته. تقول الأمة وهم ساكتين، أنت اسكت أنت لأنك جهول، ما أنتش فاهم. فسوف تعلم حين ينكشف الغبار فرسا تحتك أم حمار. فالعلماء يرون الفتنة عند إقبالها، والجهلاء يرون الفتنة من قفاها بعد ما تعدي. يا ريت، وكلمة يا ريت ما تعمر بيه. فالزموا غرز العلماء أصحاب المنهج، فإن خالف منهم مخالف ذكرناه وتأدبنا معه ودعونا الله أن يرده ويبتعد عن هذه المخالفة. لكن أن نسكت؟ لا، السكوت لأهل البدع المخالفين الداعين للبدع المصرين على ذلك، وإذا نصحوا لم ينتصحوا. أما هؤلاء هم مشايخنا وتجان رؤوسنا. والله يا إخوة نحن نتقرب إلى الله بحبهم لأن حبهم دين. حفظهم الله وكشف بهم الغمة التي تعاني منها الأمة، اللهم أمين. قال: فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه، إلى آخر ما قالوا. بهذا القدر هنكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء سوف نقف مع الأدب التاسع، من أدب التلميذ مع المعلم والطالب مع الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.